في دائرة الضوء. في دائرة الضوء. في دائرة الضوء. في دائرة الضوء. برنامج من إعداد وتقديم سمير علي مندي.
من إذاعة العراق الحر نحييكم مستمعينا الكرام ونرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج في دائرة الضوء. أثرت سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية المعروف بداعش على أكثر من نصف الأراضي السورية منذ عام 2014 ونمو الحركات الإسلامية المتشددة الأخرى المنافسة لها أثرت بشكل كبير وسلبي على المجتمع السوري بحسب مواطنين ومراقبين ورجال دين. تعدد الأيديولوجيات السياسية والدينية على الساحة السورية مستمعين الكرام خلق حالات قطيعة اجتماعية بين مكونات المجتمع الواحد وحتى أفراد الأسرة الواحدة من خلال توصيفات حملت طابع العنف والتكفير وإطلاق بعض التنظيمات صفة المرتد على كل من يخالفهم الرأي من أبناء حتى المذهب الواحد وفي مقدمة هذه التنظيمات تنظيم داعش. ويؤكد مراسل إذاعة العراق الحر أن تلك الحالات طغت على أبناء القرية الواحدة من خلال رفض أبناء القرية تقديم العزاء في قتل التنظيم لأهلهم حتى وإن كانوا من أقرب المقربين إليهم كالأعمام والأخوال وحتى أبناء الأخ. المهندس أبو كامل البنشي مواطن من ريف إدلب أكد لإذاعة العراق الحر أن الكثيرين في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة التي وصفها بالمناطق المحررة يقاطعون أهالي القتلى من عناصر داعش لأسباب عدة.
أنه كثير من علماء الدين أفتوا بأنه هؤلاء خوارج وهؤلاء أنه كلاب أهل النار وإلى آخره، فهذا الكلام يعني يؤثر كثيرا على موضوع تعزية الناس بمقتل أحد عناصر التنظيم في المناطق المحررة. أضيف لذلك ارتباط التنظيم تنظيم الدولي بالجرائم والأمور اللي عم تنشر إعلاميا من حيث القتل وعملية التفنن في القتل والاستلزاز بالقتل. الحقيقة هي يعني كثير أدت إلى نفور شديد من قبل الأهالي من تصرفات تنظيم الدولة. كل هذا إذا أضفت إلى أنه الأهل أهل القتيل أن يكونوا مقتنعين بفكر التنظيم الدولي قد يسبب نفور كبير من الأهل وعدم تعزيتهم وإلى آخره. لكن الحقيقة أهل اكتووا حتى بتكفير أبنائهم الموجودين طبعا بتنظيم الدولي، وبالتالي هؤلاء معروفين أمام الناس خاصة في أهل القرى يعني الأرياف اللي الصغيرة، يعني معروفين أنهم هم يعادون أفكار تنظيم الدولي ولكن ابنهم أو أخوهم مثلا هو مع التنظيم. لكن هذا لا يؤثر كثيرا على موضوع التعزية تبعهم. ليش؟ لأنه الأهل نفسهم ما مقتنعين بفكرة حتى وأن ابنهم قتل في مجال أو في طريق خاطئ هكذا يعتقدون. إحدى القصص التي مرت معي أنه في إحدى المدن في ريف إدلب أن أحد إخوة اتصل بأخيه الذي هو موجود مع تنظيم الدولة وقال له يعني عد نعيش ونجلس سويا ونقوم بالزراعة نعمل سويا نعود كما كنا يعني، فقال له أنا لا أتي إلى أرض الكفر، هكذا كان وصف أخيه، أنا لا أتي إلى أرض الكفر وإن أتيت والله لا أقطع عنا رأسك. وهذا الكلام كان موجه من أخ في تنظيم الدولة لأخيه في المناطق المحررة. فكل هذا سيجعل الأخ يعني الأخ لن يكون آسفا على أخيه في حال مقتل أخيه مع تنظيم الدولة.
مصادر خاصة في الشمال السوري كشفت لإذاعة العراق الحر أن عدد من عناصر تنظيم داعش قاموا بإجبار زوجاتهم على تنفيذ عمليات تفجيرية في مناطق في العراق وسوريا يعتبرها التنظيم بلاد الأعداء. وذكرت زوجة أحد عناصر التنظيم متحدثة لإذاعة العراق الحر أن زوجها كثيرا ما يطالبها بالقيام بعمليات انتحارية وهي ترفض هذا الأمر وتفكر جديا في الهرب، لكنها لم تصل إلى الطريقة المناسبة حتى الآن في الوقت الذي ترفض فيه شقيقة زوجها القريبة من منزلها استقبالها وتبادل الزيارات معها معتبرة تلك الزيارات ملهى عن ذكر الله. المواطن محمد شاب في العشرينيات من دير الزور أكد لإذاعة العراق الحر انتشار حالات الطلاق والثأر بين العشائر وخاصة في المناطق التي يسيطر عليها تنظيم داعش.
تم تفرقة بين العشائر وبين العائلة الواحدة وذلك بتصنيفهم لأن هذا الإنسان يكون مرتد إذا كان مع جيش الحر مع الأحرار أو إذا كان مع جبهة النصرة، وتصنيفهم أنه بحسب وتم النفور من خلال هذه الأيديولوجية من خلال كثرة حالات الطلاق وكثرة حالات أخذ الثأر من خلال هذه العشائر، تعمقت جدا في العشائر خاصة في المناطق الشرقية دير الزور والرقة. كمان تصنيف المرتدين والكفرة صار يعني أصبحت في حالات نفور عميقة من هذه الأيديولوجية.
وتكثر مستمعين الكرام قصص القطيعة الاجتماعية في المناطق التي يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية ومناطق المعارضة، ولعل من أكثر تلك القصص إيلاما ما ترويه أم محمد لمراسل إذاعة العراق الحر في الشمال السوري رافضة تسجيل صوتها، قائلة: تأتيني تهديدات يومية بالقتل من بناتي بحجة أني مرتدة وعلي التوبة إلى الله والعودة إلى ديار الإسلام في الرقة، كما أن أبناء بناتي وهم أعضاء في التنظيم قاموا بالاستيلاء على منزلنا في المدينة وجعلوا منه مقرا للتنظيم بحجة أننا مرتدون. المواطن أبو كامل البنشي من ريف إدلب أوضح أن تنظيم داعش عادة لا يرسل بجثث قتله إلى عوائلهم في المناطق السورية الأخرى التي يعتبرها مناطق كافرة غير خاضعة لدولة الخلافة، كما أن مقاتلي داعش يوصون بتزويج زوجاتهم لمقاتلي التنظيم عندما يقتلون.
هناك كثير من أبناء بلدتي مع تنظيم الدولي لم يتأتي أي جثة حتى الآن، لم أسمع بأي جثة من اللي قتلوا مع تنظيم الدولي أن عادت إلى البلدة، بل دفنت في مناطق سيطرة الدولة. وحتى يعني أحدهم أوصى بزوجته لزملائه، تخيل أوصى يعني أنه زوجته ممنوع تتزوج في المناطق المحررة أو تعود إلى بلدتها، يجب أن تتزوج بمقاتل من التنظيم، يعني من تنظيم الدولة، يعني أوصى فيها لأنه بزواجها من اتفاقه في تنظيم الدولة. المشكلة فكرية بشكل كبير جدا، كمان أيضا أنه انتشار الحركات الجهادية السلفية أيضا في المنطقة هنا، حتى يعني باقي الحركات هي كمان تريد إلغاء هذه المراسم لأنه تعتبر التعزية هي من البدع، أن التعزية وإقامة مكان وكذا، يعني عند جبهة النصرة عند الأحرار هذا أيضا موجود. فبشكل عام هذه الأمور كلها ممكن تكون أحد العوامل اللي بسبب في عدم وجود تعزية بشكل رسمي يعني لأبناء بعض الأسر اللي مقاتلين مع التنظيم الدولي.
في دائرة الضوء برنامج من إعداد وتقديم سمير علي مندي.
ويرى الدكتور جهاد أبو محمد الباحث في علم الاجتماع أن أغلب الفصائل المسلحة تعمل على تغييب العقل وتخاطب العاطفة بخطاب طائفي فئوي لمصلحتها.
معظم بسبب تغييب العقل، يعني كل طرف عم يتحيز والحاضنة الشعبية عم تكون، أكثر شيء عم يكون المنطلق هو من ناحية العقلية اللي هم الناس المرتبطين عقليا مع فئة مثل النصرة أو من داعش، والطرف الثاني هو اللي عم توفر له المصلحة. الأحداث وقت تكون شاعلة والأحداث على نار، فبتلاقي إنه ردات الفعل هي ردات فعل عنيفة وردات فعل ساخنة، بينما تهدأ الأحداث ويبدأ الناس يفكروا شوي، فبتبدأ الحساسيات تختفي وتبدأ تزول. فنحن إذا حسنا نخاطب العقل بطريقة واعية وربط مصلحة الشخص بالعقل والمنطق، فهنا راح تلاقي أن كثير ناس فعلاً رجعت. إذا حسننا نحل الأحداث بطريقة منطقية، إذا حسننا نوصل لأصول للشيء اللي عم يدعوله ظاهرياً التيارات المتشددة، وحسننا نربطه بمصالحهم، وحسننا أنه نبين الشيء المخفي، فهذا أيضاً تركيز على المصلحة الوطنية الجامعة للسوريين، هذا كمان راح يؤدي جداً أن يخفف. إحنا كل ما كان خطاب النخب هو خطاب فئوي ضيق، سواء كان طائفي أو فئوي أو، فهذا راح يؤدي أنه يشعل أكثر الحساسيات. كل ما كان الخطاب هو خطاب وطني، فهذا كمان راح يؤدي أنه تخفف الحساسيات. بس هي عموماً الحساسيات والنزاعات بتصير أثناء الحروب والنزاعات الأهلية، هي فعلاً ظاهرة عامة تنحسر جداً وقت تهدى الأمور.
لكن أبو قدس وهو ناشط سوري أقام فترة طويلة في دير الزور وتحت حكم تنظيم داعش ويقيم حاليا في مخيم للاجئين السوريين في الجنوب التركي، قلل من تأثير الأيديولوجيات والأفكار المختلفة للحركات الإسلامية المتشددة والمعارضة على حياة الناس والمجتمع السوري. وقال أبو قدس:
يبقى الرابط العشائري ورابط الدم ورابط العرف والتقليد، هذا أنا شاهد عليه خلال فترة وجودي وخلال فترة معيشتي بدير الزور فترة طويلة، وإذا في شيء جديد هل استجد فهو استثناء إلى أكثر، راح ترجع الناس على عرفها العشائري. العرف العشائري هو أقوى عرف موجود بمناطقنا، حتى كان حافظ الأسد وبشار الأسد وكذا يحكمون الناس من خلال حكم العرف العشائري. العشيرة هي الحل والربط مناطقنا، كانت وستبقى.
أبو قدس، برأيك هل أحدث الخلافات الإيديولوجية خلافات مجتمعية حقيقية في مجتمع دير الزور؟
حقيقة هي أحدثت، نعم أحدثت إشكالات عشائرية. اللي حصل بدير الزور مثلا تلاقي في عشيرة معينة الغالبية العظمى منتمين لتيار أو فكر معين، العشيرة الأخرى أي منتمين لتيار أو فكر آخر. طبعا الانتماء لهذا التيار أو هاي الأيديولوجية كان عن طريق العشائرية، طلعت شفت ابن عمي شفت أخي منتمي لهذا الفصيل أنا بدي أنتمي معه، هيك على هذا مو محبة بهذا الفصيل ولا إيمانا بأفكاره وإلى آخره، لا أخي أنا أكثر قرايبي وعشيرتي راحت على هذا الفصيل. بالتالي شفت تلاقي مثلا الفصائل صارت شبه عشائرية، يعني من أيام جبهة النصرة قبل ما تدخل الدولة الإسلامية، جبهة النصرة أكثر الناس اللي كانوا فيها هم جماعة الشحيل تماما، نحن بالعشائر نقولهم هذول البوشامل عقيدات بوشامل، يعني هم فخذ من العقيدات، مسائل يعني عشائرية معقدة. لما فاتت الطرف الآخر مين كان؟ جماعة الدولة الإسلامية أيضا عقيدات، بس جماعة البصيرة البكير هم بمحصلة والدعم، بس هذا فخذ وهذا فخذ، تلاقي كل جماعة هذا الفخذ منتمين لهذا التيار وكل جماعة هذا الفخذ منتمين لهذا التيار. هذا مع مرور الأيام قد يحدث، يعني بعد زوال الغمة إن شاء الله عن سوريا قد يحدث بعض الإشكالات العشائرية، لكن حترجع الناس وتلملم الأمر، لأنه المشكلة مشاكل العشائرية صعب تلم، يعني كل شيء ممكن ينحل إلا المشاكل العشائرية لا يمكن تنحل، راح تنحل عشائر. لأنه حتى الآن سأراك أسأل حد، أنا من بارحية واحد من صديقنا قتلوا أمه نتيجة سأر، بهذا السأر راح 20 زلمة من قبل أيام النظام ولسه ما خلص لحد الآن، أنا من مناطقنا على قتل على قتل على قتل. فالعشائر راح تدرك أنه أي خلاف فيما بعد نتيجة في فكر الأيديولوجي حيسبب دم أو ثارات كذا حتنهي حتقطعه من الأساس. مناطقنا لن يبقى ولا بقاء لأي فكر أيديولوجي سوى الفكر العشائري. الفكر العشائري حيصير في شوية خلافات، لكن هو نفسه هذا الفكر والعقيدة هاي العشائرية هي حتلمهم وحتجمعهم.
الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية الشيخ حسن الدغيم أكد أن تنظيم داعش هو خارج عن طبيعة المجتمع وأثر بشكل سلبي على العلاقات الأسرية والاجتماعية. وقال الشيخ الدغيم لمراسل إذاعة العراق الحر في الشمال السوري:
لا شك يعني أن التنظيم بالأساس هو خارج عن طبيعة المجتمع، خارج عن السياق التاريخي والفكري للمجتمع المسلم، خصوصا في بلاد الشام، يعني المجتمع بلاد الشام مجتمع وسطي، حتى العراق يعني ينبذ الغلو بأشكاله، ينبذ التصحر الفكري بأشكاله، له مدارس فقهية يعني غائرة العمق في التاريخ كالمدرسة الشافعية والحنفية، يعني أكثر العراقيين أحناف وأكثر أهل الشام على المذهب الشافعي. فهذا التنظيم يعتبر خرق في الجدار الفكري والجدار التاريخي للمجتمعات. الأمر الثاني أنه أي واحد يلتحق بالتنظيم يقام بغسل دماغه، يعني مثال شاب من قرية تلمنس، هي قرية في ريف المعرة، التحق في التنظيم فراحوا أخوته يعني أرجعوه إلى البيت، لكن فرق إلى التنظيم ليرسل رسالة على الواتساب لأهله أن أبوه كافر وأمه كافرة وأخوته كفار وأنه سيأتيهم بالذبح في يوم من الأيام. يعني كيف يرتاح الأهل لهذا التنظيم وأما ولدهم الذي ربوه يقوم بتهديدهم بالقتل، عداك عن تهديد غيرهم، يعني كثير من الشباب من قتلوا أساتذتهم. فمثلا أبو عبيدة أحد أفراد تنظيم داعش وهو من قرية المنف نفسها التحق بالتنظيم فقتل شيخه يعقوب العمر، يعني الشيخ يعقوب العمر كان يدرس هذا أبو عبيدة العلوم الشرعية، اخترق التنظيم أبو عبيدة هذا فغسل دماغه وأوهمه أن الشيخ يعقوب العمر هو قاضي في جبهة النصرة وأن جبهة النصرة تحارب الدولة الإسلامية فيجب أن تقتله، فزرع له عبوة وقتله مع طفله الذي لم يبلغ 6 سنوات. فتصور على هذه الجريمة. ونحن شخصيا يهددنا طلاب كنا ندرسهم في الثانوية وما يزالون في عمر الثانوية أو الجامعة يعني مراهقون، كنا ندرسهم العلوم الشرعية ثم التحقوا بهذا التنظيم واليوم يبعثون لنا رسائل بقطف الرؤوس وتفجير السيارة ومن هكذا أمور.
شيخ بالنسبة لقتل التنظيم الذين يؤتى بهم أو يعلم مقتلهم لدى الأهالي، هل برأيك واجب العزاء هو واجب محبب لأهاليهم؟
بالأساس الذهاب للتعزية هو أمر اجتماعي أكثر منه أمر شرعي محتوم على المسلم، فينبغي على الناس يعني أن يروا إن كانت هذه التعزية تساهم في رد من هو بين العائلات بعد أن قتل أولادها وعودته للاندماج بالمجتمع فهذا أفضل أن يعزوا، وأما إن رأوا أن في التعزية بهؤلاء تشجيعا لغيرهم وأنهم شهداء وأنهم قتلوا في سبيل الله وأنهم كذا فهذا يعني من المنكر الذي يساعد في التجيش والحشد بهذا التنظيم، فيجب أن يكون العزاء لهكذا عائلات بأن الله سبحانه وتعالى سلم بقية أفراد العائلة من الالتحاق وأنهم عليهم أن يندمجوا في مجتمعاتهم وأن يحاربوا هذا التنظيم، يعني أن تكون التعزية منافقة.
برأيك شيخ سبب بعد الأهالي، وأنا كنت شاهد على عدد من الحالات أن أهالي المتوفى في التنظيم بعد أن يجلسوا مجلس العزاء لا يأتي أحد إليهم، برأيك هذا النفور مما تولد؟
أمر طبيعي لأن كثير من أبناء شعبنا قتل على يد التنظيم، فمثلا كيف سيذهب أبناء قريتي لتعزية رجل قتل ولده وهو يقاتل في صفوف تنظيم الدولة وتنظيم الدولة قتل من قرية مثلا 20 شهيد؟ أمر طبيعي أنه عدو، يعني كما كنا في أول الثورة عندما يأتي القتيل وهو يقاتل في صفوف النظام لا يشترك أحد لا في تغسيله ولا في تكفينه، وأنا عرضت علي جنائز لأشخاص أقرباء أو يعني أصدقاء من قريتي قتلوا في صفوف النظام لم أصلي عليهم، أمر طبيعي. فكذلك أنا بالنسبة لي شخصيا لا أصلي على قتل داعش ولا أعزي فيهم وأقاطع أهلهم، لكن هذا رأي شخصي لا ألزمه لغيري. طبعا القاعدة هي المصلحة العامة، يجب أن يكون تصرف المسلم منوط بالمصلحة العامة، ومن المصلحة أن تقاطع هذه يعني العائلات أو الأفراد أو الأبناء الذين دفعوا بأبنائهم للتنظيم أو سكتوا عنهم حتى لا نغرر بقية الشباب المسلم. فعندما يرى الشباب العلماء يغسلون هؤلاء ويكفنونهم ويصلون عليهم ويعزون فيهم تعزية الشهداء سيلجأ هؤلاء الشباب المسلم إلى الالتحاق بهذا التنظيم، ولو ويقولون في أنفسهم لو كان على باطل لما صلى عليه هذا الشيء.
إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة هذا اليوم من برنامج في دائرة الضوء، شكرا لحسن إصغائكم، كما أشكر الزميل منار عبد الرزاق مراسل إذاعة العراق الحر في سوريا والذي ساهم في إعداد هذه الحلقة. حتى نلقاكم مجددا نترككم في رعاية الله وحفظه، إلى اللقاء.
في دائرة الضوء، في دائرة الضوء، في دائرة، في دائرة الضوء، برنامج من إعداد وتقديم سمير علي مندي.